السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأنباء في النشرة الإخبارية التي أعدتها ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام طاب مساؤكم. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن على القوات البريطانية مواصلة مهامها في العراق وفي أفغانستان خلال عام 2007، وأضاف بالقول في رسالة وجهها بمناسبة بدء العام الجديد أن خطر الإرهاب العالمي ما يزال قائما وما يزال يهدد بريطانيا ودولا أخرى، وهو أحد الأسباب التي تستدعي استمرار القوات البريطانية في ما دعاه بلير بخوض المعارك في العراق وفي أفغانستان. بلير عبر أيضا عن التزامه بالعمل على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 3 أشخاص بينهم مشتبه في كونه تاجر أسلحة له ارتباط بتنظيم القاعدة، وذلك في عملية مداهمة في وقت مبكر من صباح اليوم. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة يوم أمس الاثنين، بينما قالت الشرطة العراقية أن انفجارا آخر أدى إلى مقتل 3 مدنيين في شرق بغداد اليوم. اليوم أيضا سقطت 5 قذائف هاون في مناطق سكنية في غربي بغداد وأدت إلى إصابة 4 مدنيين حسب قول الشرطة. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل جندي عراقي على يد جندي من قوات المارينز إثر نقاش حدث في أحد المواقع في الفلوجة. وقع الحادث يوم 30 من كانون الأول، وقال الجيش الأمريكي أنه يحقق في الحادث. الشرطة العراقية قالت اليوم أن مسلحين هاجموا عضوا في مجلس محافظة ديالى وهو علي مجيد الصلبوخ مساء يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتله مع 3 من مساعديه. من شأن لاتفيا إرسال 103 من جنودها إلى العراق يوم غد الأربعاء بعد أقل من أسبوع على مقتل 2 من جنودها في العراق. يأتي إرسال هذه القوة في إطار عملية تدوير للجنود الذين يؤدون الخدمة خارج لاتفيا وفقا لوزير الدفاع اللاتفي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. جدد رئيس إيران محمود أحمدي نجاد اليوم تعهد بلاده بمواصلة تطوير برنامجها النووي في تحد لقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بوقف جميع النشاطات النووية. في حديث نقلته شاشات التلفزيون في إيران، وصف أحمدي نجاد قرار مجلس الأمن بكونه غير نافذ المفعول. يذكر أن المجلس أقر في كانون الأول الماضي فرض عقوبات محدودة على إيران بسبب رفضها وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. يذكر أيضا أن إيران رفضت بشكل متكرر هذا القرار وهددت بتحديد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تجمع مئات الآلاف من الحجاج المسلمين اليوم حول الكعبة في مكة المكرمة، وذلك لآخر مرة في موسم الحج الحالي. جرت مراسيم الحج هذا العام دون مشاكل تذكر مثل حالات التدافع التي أدت في أوقات سابقة إلى مقتل عدد كبير من الحجاج. هذا وقد أثنى العديد من الحجاج على إجراءات السلامة الجديدة التي اتخذتها السلطات السعودية منذ حادث التدافع الذي وقع العام الماضي وأدى إلى مقتل 360 شخصا. هذا وقدرت السلطات السعودية عدد الحجاج هذا العام بثلاثة ملايين شخص. قال رئيس وزراء الصومال علي محمد غيدي أنه تمت بعثرة المسلحين الإسلاميين، وأوضح أنه لا يتوقع أن تجري معارك كبرى جديدة للسيطرة على البلاد. جاء حديث غيدي بعد يوم واحد من قيام قوات حكومية بدعم من قوات أثيوبية بالسيطرة على مدينة كيسمايو التي كانت تعتبر آخر معاقل قوات التمرد الإسلامية. في هذه الأثناء قال رئيس وزراء أثيوبيا ميليس ديناوي أن القوات الأثيوبية ستبقى في الصومال لعدة أسابيع مقبلة لمساعدة الحكومة في إحلال الاستقرار في البلاد. قال خبراء أن عام 2006 كان واحدا من أفضل الأعوام على صعيد السلامة في تاريخ الطيران، حيث لم تسقط سوى 156 طائرة، وهو أقل عدد يسجل منذ 53 عاما مقابل 178 طائرة سقطت في عام 2005 حسب مكتب تسجيل حوادث الطيران، وهي منظمة مستقلة مقرها جنيف. المكتب أضاف أن حوالي 1300 شخص لقوا حتفهم في حوادث الطيران في عام 2006 بانخفاض قدره 11% مقارنة بعام 2005. هذا وكان أسوأ حادث قد وقع بسقوط طائرة توبوليف TU-154 في أوكرانيا في آب الماضي. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
تحية الود والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية الفقرات المختارة لهذه الساعة. هناك عدد من التقارير الواردة من مراسلينا في بغداد وبعض المحافظات والمتعلقة بموقف الأحزاب الكردية من قضية كركوك، ونتعرف على مدى نجاح الخطة الأمنية خلال أيام العيد في بغداد، ونزور العوائل المهجرة في البصرة، ولنا جولة في سوق العمارة الكبير. نتوقف أولا مع مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي الذي التقى بالدكتورة كاترين ميخائيل الكاتبة والباحثة العراقية وهي الشاهدة في قضية الأنفال، حيث تشير إلى أن الجالية العراقية في الولايات المتحدة مرتاحة لتنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين مع بعض المآخذ على التوقيت.
الميكروفون مع الدكتورة كاترين ميخائيل الكاتبة والباحثة العراقية في واشنطن والشاهدة في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الأنفال. الدكتورة كاترين ميخائيل، لقد حدثت كذلك إلى وسائل الإعلام الأمريكية عن تنفيذ حكم الإعدام كشاهدة في محاكمته، يا ترى هل يمثل موقفك الأجواء السائدة كذلك لدى الجالية العراقية في الولايات المتحدة؟
الحقيقة موقفي أنا يختلف، أعتقد يختلف عن الكثيرين من الجالية العراقية. أنا قلت أنه إعدام صدام حسين ما يهمني شيء، لأنه يهمني أنه النظام انتهى، أيديولوجية صدام انتهت في العراق. الجالية العراقية هنا يعتقدون أنه قسم لا كان صحيح إعدامه وهذه نهاية وبئس المصير. قسم آخر يقولون توقيت هذه الآراء موجودة. أنا كناشطة في مجال حقوق الإنسان وسفيرة للسلام في العالم كله أقول أنه عقوبة الإعدام لم أتفق عليها، وأريدها تنشال من أصلا السجل العراقي أيضا، لكنه إذا حاليا في الظرف الحالي العراق اللي وضع اللي يمر به، لو أخلي كفة الميزان لصدام حسين وللشعب العراقي، أكو هناك من أعوانه ومن الدول الذي تسانده يعتقدون أن كانوا يعتقدون أنه ربما يخلون ضعف على الحكومة العراقية لإطلاق سراح صدام وإرجاعه إلى الحكم. لو أخلي هذا بكفة الميزان، لماذا يقتلون أبرياء الشعب العراقي؟ هل صدام حسين أفضل من أبرياء الشعب العراقي بالآلاف الذين يموتون كل يوم؟ فبئس المصير لصدام حسين في هكذا معادلة. وأطلب أيضا، أتمنى أنه يستقر الوضع في العراق، والناس اللي يدعمون صدام حسين واللي يدعمون أفكاره من غير العراقيين أن يذهبوا إلى أوطانهم ويتبجحوا بأيديولوجية صدام. ثانيا، أنا أقول أنه هذه أعتقد يجب أن تكون درس لحكام الدول المجاورة، أنه هذه هي نهاية الدكتاتورية، هذه هي نهاية الناس الحكام المجرمين، هذه نهاية الناس الظالمين بحق شعوبهم، مو بس يعني بحق شعوبهم ومواطنيهم.
الدكتورة كاترين ميخائيل، الكاتبة والباحثة العراقية في واشنطن، وشاهدة في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الأنفال، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
أما الآن مستمعينا الكرام، فنتوقف في أربيل لنتعرف على حجم التحدي الذي ينتظر الأحزاب الكردية في موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك. شمال رمضان التقى المحلل السياسي الكردي فوزي الأتروشي الذي قال إنه يتوقع الوصول خلال عام 2007 إلى حلول ربما لا ترضي الطرف الكردي كاملا، وربما يجري تأجيل تطبيق هذه المادة لأسباب إقليمية ودولية.
تنتظر الأحزاب السياسية الكردية وبخاصة الحزبين الكبيرين الوطني والديمقراطي الكردستاني مصاعب وتحديات في العام الجديد 2007 على صعيد تطبيع الأوضاع في مناطق متنازع عليها مثل كركوك. ويعد موضوع البت في مصير مدينة كركوك وأقضية أخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالة أمرا معقدا رغم الغطاء الدستوري المتوفر لها والذي يحدد آلية لتحقيق ذلك. فهناك وعد الرفض المعلن للموضوع من جماعات داخلية تتمثل بالعرب السنة وفصائل الشيعية وتركمانية، هناك رفض خارجي من دول الجوار وعلى رأسها تركيا. الدعوة الكردية للبت في مصير المناطق المتنازع عليها هو التي يحدد الدستور مهلة، لذلك تنتهي بنهاية العام الحالي 2007، أصيبت في الصميم على صعيد آخر عندما أوصت لجنة دراسة العراق التي قادها الوزير الأمريكي الأسبق جيمس بيكر في تقريرها الذي قدمته للرئيس بوش، ودعت فيه إلى تأجيل إجراءات تحديد مصير كركوك لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر متوقعة على خلفية الصراع الدائر للهيمنة على المدينة الغنية بالنفط. ترى ما هو حجم التحدي الذي ينتظر الأحزاب الكردية في موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور أو موضوع كركوك بعبارة أخرى؟ المحلل السياسي الكردي فوزي الأتروشي يجيب على السؤال.
التحدي كبير وكبير جدا، وسقف التوقعات ليس مرتفعا. مسألة كركوك معضلة أساسية، والأطراف العراقية المشاركة في العملية السياسية ربما تتباين مواقفها بصدد كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي، إلا أن جميعها غير متحمسة بدرجة أو بأخرى للإسراع والتأجيل في التطبيق وفق الطموح الكردي. فهذه الأطراف على الأكثر تعرقل عمل اللجنة 140.
ويمضي السيد أتروشي موضحا توقعاته في هذا الموضوع.
أتوقع خلال هذه السنة أن نصل إلى حلول ربما قد لا يرضي الطرف الكردي كاملا، وربما يجري تأجيل تطبيق المادة بشكل أو بآخر. يتوقف ذلك على حجم التدخل الإقليمي، على حجم التدخل الدولي في هذه المسألة، على مدى قوة الطرف الكردي لفرض تطبيق هذه المادة على الحكومة العراقية.
انتهى التعليق. على صعيد ذي صلة وفي إطار الاستعدادات الكردية بهذا الخصوص، أجاز البرلمان في كردستان العراق مؤخرا قانون وزارة شؤون المناطق الواقعة خارج إقليم كردستان، ويقصد بها المناطق المتنازع عليها. الوزارة المذكورة استحدثها الكرد خصيصا في الحكومة الجديدة لدعم الجهود في هذا الموضوع. إذاعة العراق الحر سألت عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني الكردستاني البرلمان عن أهمية إجازة قانون الوزارة الجديدة وتأثير ذلك على أداء الوزارة على صعيد تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها.
سيساعد هذا القانون في جميع الاتجاهات، الوزارة في الداخل سوف ينسق ويتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والفعاليات الأخرى الموجودة من أجل تفعيل المادة 140 وسرعة تنفيذها. ومن ناحية الأخرى سيعمل الوزير باعتباره عضوا في اللجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 على التنسيق والعمل مع الأطراف الأخرى وأعضاء الآخرين في هذه اللجنة بما فيهم الوزراء العراقيين والإدارات المحلية في المناطق التي تسمى المتنازع عليها بما فيها كركوك وخنقين والسنجار ومخمور وإلى آخرين.
كان هذا التعليق لعدنان المفتي رئيس البرلمان في كردستان العراق، وكان حول إجازة قانون وزارة استحدثت لدعم جهود تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ومناطق متنازع عليها أخرى هذا العام. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أما الآن سيداتي وسادتي، فمحطتنا ستكون في الناصرية، حيث باشر مركز الشهداء ديقار بالتعاون مع المجالس البلدية في المحافظة بتوزيع قطع من الأراضي في مركز المحافظة والأقضية والنواحي على عوائل ضحايا المقابر الجماعية. مهدي الحسناوي التقى مدير المركز عبد الحسين هاجر المفضل للحديث عن هذا الموضوع.
ضمن خطة اللجنة المشرفة على توزيع قطع الأراضي على عوائل الشهداء أو أصحاب المقابر الجماعية، باشر مركز شهداء ذيقار وبالتعاون مع المجالس البلدية في المحافظة بتوزيع قطع الأراضي على عوائل هؤلاء الضحايا. عبد الحسين هاجر المفضل مدير مركز شهداء ذيقار حدثنا عن هذا الموضوع قائلا:
بالنسبة إلى عملية توزيع الأراضي الخاصة بعوائل الشهداء، بدأنا بتوثيق الأسماء قبل شهرين ورفعناها للمجالس البلدية بالأقضية والنواحي للتدقيق عليها، وتم التدقيق عليها والمصادقة عليها من المحافظة ورفعها إلى مديرية البلديات، والتي بدورها تقوم بتوزيعها البلديات. وفعلا بدأ توزيع أسماء جميع الأقضية والنواحي من مديرية البلديات إلى البلديات، وبدأ العمل بإنجاز المعاملات كبدء يعني على كل شخص من ذوي الشهيد انه يجلب جنسيه وشهاده وبطاقه امنيه وبطاقه سكن وكفاله ضامنه وكتاب تعهد خطه انه ما مستلم قطعه سابقا من الدوله. والاجراءات مستمره، اي بلديه تكمل حوالي 100 معامله ياتون بها الى السيد رئيس اللجنه والسيد نائب محافظ ذيقار ومجموعه من اللجنه معه، وتبدا عملية سحب القرى على الأماكن، يعني على أماكن وجود الأماكن، أكو أماكن جيدة وأكو أماكن أقل منها جودة، فيبدأ سحب القرعة أمام اللجنة والحاضرين وممثل عن القضاء كذلك.
وعن المساحة المقررة لكل قطعة أرض سكنية في المحافظة أو القضاء أو الناحية تحدث مدير مركز شهداء ذيقار:
بالنسبة للمركز المدينة 200 والقضاء 250 و300 بالنسبة للأقضية والنواحي.
هل سوف يشمل كافة العوائل الشهداء بهذه القطع الأراضي؟
المشكلة هنا مشكلة كبيرة جدا واجهناها في عملية توزيع الأراضي، وهي مشكلة قرار الوزارة. أما قرار الوزارة هو تبع قرار 82 الصادر من الطاغية، ولكن القرار السابق اللي صادر 82 هو لو تم البدء بتوزيع فيه فهو جيد بالنسبة لعملية، لكن هنا تم تحجيمه من قبل الوزارة. فعلا قامت بتحجيم القرار اللي يخص توزيع الأراضي للشهداء، وهي عدم شمول أشقاء الشهيد إذا كان الشهيد غير متزوج وليس لديه أب أو أم متوفيان، وكذلك عدم تزويد ابن الشهيد الكبير إذا كان ليس لديهم قاصرين، وكذلك عدم شمول الزوجات، كل الزوجات بقطعة واحدة. فهذا قرار غير منصف وقرار يبدأ بتهميش حقوق الشهداء، ونحن لن نقبل به مطلقا.
هل تم معالجة هذه القضية أو هذا الأمر؟
تعرف قبل 3 أيام رفعنا كتاب ونحن اعتراضنا على قرار الوزارة وأرسلناه باليد بيد مامور وسوف يأتي بالجواب.
هل توجد معوقات واجهتكم من خلال عملكم؟
طبعا هناك معوقات تم تذليلها من قبل اللجنة واللي تراجع السيد النائب، وهي قضية شهادة الوفاة بالنسبة للشهيد بالنسبة للقسام الشرعي، وتمينا إن شاء الله حلينا هذا الموضوع واعتماد على قيد الدار والاعتماد على توثيق الشهداء توثيق مركزنا بدل من شهادة الوفاة.
كان هذا صوت المتحدث عبد الحسين هاجر المفضل مدير مركز شهداء ذي قار، وقد حدثنا عن توزيع قطع الأراضي السكنية على عوائل الشهداء أو ضحايا المقابر الجماعية. مهدي الحسناوي، إذاعة حرق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب. أرق التحيات وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا مع حلول العام الميلادي الجديد، وندعوكم الآن لمرافقة أحمد رجب وعرضا للصحف المصرية المتابعة للشؤون العراقية.
ما زالت تداعيات إعدام صدام حسين تتداعى في صحف القاهرة وبين كبار الكتاب المصريين وفي الأهرام. كتب أحمد بهجت يقول: قل في صدام حسين كل ما تريد قوله في باب السلبيات والنقائص البشرية، قل إنه كان طاغية حكم شعبه بالحديد والنار ولم يسلم من بطشه أحد، قل فيه ما قاله مالك في الخمر. لكن كثير من العراقيين يرون أن التعجيل بإعدام صدام قبل الانتهاء من محاكمته في قضية الأنفال وغيرها من التهم المنسوبة إليه محاولة أمريكية لإخفاء أسرار دعمها السابق لنظامه، على حد تعبير الكاتب المصري. وكتبت جيني دولارماني تقول: لم يكن السؤال المهم المطروح أبدا ما إذا كان صدام حسين يستحق أقصى العقوبة على الجرائم التي ارتكبها في حق البشر، فسجله متخم بالجرائم ضد أبناء بلده قبل الآخرين، سواء في قمعه للمعارضين له من السنة أو الشيعة أو في استخدامه لوسائل الإبادة ضد الأكراد. ولكن السؤال المهم كان هو: هل العراق الذي تحرر من قبضته الغاشمة يمكنه أن يحاسبه على جرائمه بطريقة تغذي الأمل في مستقبل أفضل كما تقول الكاتبة المصرية؟ أما نبيل عمر فكتب يقول: إن صدام حسين من نوعية الحكام الطغاة الذين يصعب الدفاع عنهم من أي إنسان يؤمن بالحرية والعدل والمساواة والديمقراطية، لكن الطريقة التي أعدم بها وتوقيت التنفيذ وشماتة البعض علنا تجعل عملية إعدام الطاغية بمثابة جريمة إنسانية. فكيف يمكن أن يعدم إنسان مهما تكن جرائمه صبيحة يوم العيد الأضحى وملايين المسلمين في أنحاء المعمورة يذبحون الأضحية، كما لو أن الجلادين يبعثون برسالة خبيثة تفيد أن المعدم هو قربان العيد لعائلات الضحايا الذين انكووا بناره وسالت دماؤهم بسيف حكمه. وفي الأخبار كتب جلال ديودار يقول: إنه لا أحد ينكر جرائم صدام حسين ضد الشعب العراقي وضد أمته العربية، ويرى أن نهاية صدام المأساوية ليست سوى عبرة لكل من سار ونافق القوى الأجنبية وأخضع بلاده وطموحاته لتوجهاتها وهيمنتها، على حد تعبير الكاتب المصري. وفي الوفد كتب المؤرخ جمال بدوي يقول: لقد ملأ صدام العالم العربي ضجيجا وصخبا عن زعمته للنضال العربي، ثم نكتشف بعد حين إنه لم يكن سوى مخلب للقط الأمريكي. ويقول: ستكشف الأيام القادمة عن هذا الجانب الخفي من عهد صدام حسين، ولا نستبعد أن تكون خطبه النارية عن القومية العربية مجرد غطاء زائف لأهدافه الخبيثة، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نعود سيداتي وسادتي من خلال هذه الساعة التي تأتيكم فقراتها من إذاعة العراق الحر، نعود إلى بغداد، حيث وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لتوفير الحماية للعوائل العراقية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. بعض المواطنين الذين التقتهم جمان العبيدي أشاد بالأجهزة الأمنية التي نجحت بتطبيق هذه الخطة ووفرت أجواء مريحة للمواطنين، كما طالبوا بضرورة مساعدة المواطن للعناصر الأمنية للمساهمة في إبعاد مظاهر العنف عن الشارع العراقي.
تضاربت آراء المواطنين العراقيين حول أداء الأجهزة الأمنية بين مؤيد ورافض لها من خلال عملها في فرض وضبط الأمن داخل الشارع العراقي، فبالرغم من الانتشار الواسع للأجهزة الأمنية ودورياتها المكثفة وسط شوارع العاصمة بغداد، لا تزال هناك عمليات الخطف الجماعي يضاف إليها انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة. وزارة الداخلية من جانبها وضعت خطة أمنية من أجل توفير الحماية للعوائل العراقية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي بعض المواطنين حول مدى نجاح الخطة الأمنية في توفير الأمن للمواطن خلال أيام العيد.
والله يعني تعاون كلش حلو ولطيف، ونشكر احنا الجهات الأمنية على يعني اعطاء الأمان هذا الأطفال لكافة العراقيين خصوصا أيام العيد الأضحى المبارك. نعم متواجدين يعني بكثرة، وتوزيع الشرطة والأمن للمواطنين يعني بكل الشوارع.
المواطنة لمياء حسين أوضحت بأن التواجد المستمر لدوريات الشرطة في الشوارع هي التي دفعتها للخروج مع عائلتها إلى إحدى المتنزهات.
خطة ناجحة يعني، وخاصة بالعيد هسه من احنا بالطريق يعني حسينا بالأمان، يعني كلش طريق سهل، وأتمنى يعني انه يبقى على طول هيك يعني.
المواطن عماد علي أوضح بأن الخطط التي تعلن عن تنفيذها وزارة الداخلية لم تؤدي إلى استقرار الوضع الأمني لحد الآن.
والله بالنسبة للخطة الأمنية الجديدة احنا لحد الآن ما شفنا كل شيء بالشارع، وما زالت نسمع الانفجارات عن بعد، انه ما شفنا أي شيء جديد.
شلون تشوفين تواجد الأجهزة الأمنية الآن بالشوارع؟
طبعا راحة للمواطنين، يعني يحسون بأمن، يحسون باستقرار في المنطقة.
لو ما هاي الخطة حيوان يقدر يطلع يقدر يطوب، صح لو لا؟
للمواطن دور مهم في حفظ الأمن من خلال تعاونه مع قوات الأجهزة الأمنية، هذا ما تحدثت عنه عائلة أم يوسف.
يسهلون على الجهات الأمنية بأنه يفتشوهم، مثلا يشوفون واحد يجون يبلغوهم، هو يقدر يساعد المواطن.
ما يتحقق الأمن ما لم يتعاون المواطن مع الجهاز الأمني.
هذا العراق بلدنا، إذا ما احنا ننهض به ما حد ينهض به.
أحد أفراد الحرس الوطني أوضح بأن الأجهزة الأمنية ما زالت تنقصها التجهيزات والمعدات الكاملة.
والله احنا الخطة الأمنية ما شايف من عندها أي شيء، الحمد لله، يعني خطة بس إعلامية، لا أسلحة عندنا حديثة، تجهيز ماكو، يعني بس إنسان شو ماكو، يعني واحد يعني يملك 30 طلقة، يملك 40، هاي من بيوتنا خاصة نجيبهن، يعني حد شيء إعلام. الرواتب مالتنا قللوها على العيد.
ضابط الشرطة محمد علي والتي كانت دوريته تقف بالقرب من متنزه الزوراء تحدث لإذاعة العراق الحر عن طبيعة عملهم خلال فترة العيد.
هاي طبيعة عملنا احنا من هنا، سيطرة مثل تشوفين حراسة، واحنا نحاول انه نوفر لهم هذا القسط من الامان، زين تفتيش بسيطة مثل ما تشوفين سيارات، هاي يعني مود نوفر الامان جوا بالداخل لا اكثر ولا اقل. اي هاي المفارز الخارجية التابعة للقيادة هناك هم تطلع توفر الامان بالنسبة للطرق والشوارع والهاية، ايه موجودة، اي واكو نقاط ثابتة مثل انت تشوفين هنا نقاط ثابتة نوفر للمواطنين الامان.
كانت هذه الأصوات لمجموعة من المواطنين العراقيين والذي تحدثوا عن تقييمهم لأداء الأجهزة الأمنية ومدى تمكنها من فرض الأمن طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع أجواء العيد في بغداد لنطلع على ما تحمله ذاكرة العراقيين من الجيل السابق من صور عن طقوس العيد أيام زمان والمواقف الطريفة التي مر بها بعض الذين التقتهم خلود محمد عبر التقرير التالي.
لكبار السن صور وذكريات جميلة عن أيام العيد بقيت خالدة في الأذهان، يستعيدونها كلما حلت هذه المناسبة، وإن كان تحت ظرف ليس كالذي يعيشونه الآن حيث تلاشت الكثير من العادات والقيم الاجتماعية الخاصة بالعيد بسبب تردي الوضع الأمني. ماذا تحمل ذاكرة الحاجة أم محمد في هذه المناسبة؟
من صدق أن يجي العيد، من يجي العيد أبوي هيئ لنا كل شيء اللي يريده، حتى العيدية خليها إنا جوا رأسنا بالليل، عمتي تخلينا الحنة بإيدينا وشتها بالوصل البيض منا ومنا، وبعدين هاي الكرزات والحامض حلو وما أعرف شنو هاي الأشياء، والهدوم اللي كلها الألوان البراقة والزاهية والحذاء البراق الزائف، ما نصدق الدنيا بعدها ظلمة والناس نايمة، إحنا نقعد نبدل ونسوي ما نصدق، نريد بس يقعدون، نقعد عمتي تأخذنا مثلا طلعنا، أبويا كان يصير العصر يخاف علينا يأخذنا منتزه، ماكو منتزهات مثل هسه، بس كان يطلعنا مثل عشاط شط دجلة أيام الأول، أجمل أيام القعدات هي كان صير على دجلة من جهة العظمية. ما
فت حادثة معينة تذكريها بأيام العيد حتلت وياك؟
فد يوم إحنا طالعين ابن بنية عمرها تقريبا 6 سنين، كان توها المصلحة داخل البلد، يعني المصلحة هاي إيجاروس اللي كانت تجي نقل الركاب، فهاي إحنا نصعد الصغيرة صعدت تركب، راح صعدت هذه نركض ونعيط، ما كل مصلحة راحت، أخذنا سيارة تاكسي لحقناهم لهناك، وصلنا قالوا يا برجع أولي هناك 3 مرات، إحنا نروح ونرد نرجع، بالأخير لقينا أبويا قايتها ودا يمشي، قال هنا صعد بالمصلحة بصدفة ولقيتها، شنو اسمها لقاهية جابج، قال مخنوقة وما تدري أي، فإحنا سنة بحالة هلع وخوف وشي، يعني قلبة العيد علينا بهذا الحدث.
موقف لا يبرح ذاكرة الحاج عبد الرحمن، وهو يتذكر كيف أنه تاه عن أهله وهو صغير في أحد أيام العيد في معرض بغداد الدولي، وكيف أذيع اسمه مع المفقودين في إذاعة المعرض.
والله أتذكر مرة رحنا للمعرض بغداد الدولي بالعيد وكنت أنا طفل، فإحنا هواية عائلة كبيرة ويا والد وأمي الله يرحمها، ضعت فرحت للإذاعة مال المعرض بغداد الدولي دون جماعة، مو أنا رحت، أنا صغير لأنه كنت، فقالوا ليش اسمك؟ قلت لماني اسمي رحومي، بس أنا اسمي عبد الرحمن، بس صحوا لي بالبيت رحومي بالإذاعة، قاموا يصحون اسمي، فجت أمي خطية الله يرحمها تبكي، وذاك الموقف يعني ما أنساه، هو هذا اللي أتذكره بذاك اليوم.
عندما كان صغيرا في أحد أيام العيد وقع أبو علي على الأرض واتسخت ملابس العيد وأخذ بالبكاء حتى غسلت أمه ملابسه، وحرم في ذلك اليوم من ارتداء ملابس العيد.
يعني كنت مبدل هدوم جديدة وقعت وتوسخت هدومي وقمت يعني أبكي وقاموا الناس يرضوني يعني يعني شوي أكبر من علي هيك تقريبا 8 سنوات 9 سنوات كان عمري.
سويت الملابس
يعني رجعت للبيت أمي رضتني قالت لي ما يخالف راح نغسل.
بدلت كان عندك تبديل بس قاط واحد بالشري؟
يعني بدلت لي وقلت لها إلا ذني ألبسني يعني
ذني
جدد ذني جدد بعدين نظفوا لي اياهن ولبستهن ثاني يوم عادي.
والحرام ذاك اليوم من الطلعه؟
لا طلعت العصر بالمنطقه يعني كان موجودين يعني اطفال نلعب بالمنطقه
الحاج ابو مصطفى يتذكر طفولته قبل 60 سنة وكيف كان يحتفل هو واقرانه بالعيد في منطقتهم الشعبيه.
ان طفولتنا تختلف عن طفولة هذول يعني احنا كنا في مناطقنا الشعبيه يعني المجتمع محدود والمكان محدود يعني وما نطلع لاكو ملاعب لاكو هذا يعني من قبل 60 سنة كانت هاي الامكانيات موجوده بهالشكل يعني نلبس بس الدجداج تكرمين والنعال الجديد ونلعب بالحاره ولا زقه يعني لا دعبول لا سيفون لا ما ادري شنو هذا ماكو ملاعب اذا كلش براس شارع يمكن اكو مراجيح تكرمين يمكن اكو حمير لو احسن انا الكبه نروح هاي كل الملاعب يعني وناكل العنبه وصمون شويه من هاي شويه منكم بنقم نروح سينمات يعني هذا العيد كله بهالشكل كان هذا.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
Thank you.
سيود من ظل مجنونة يا ليلى.
سيداتي وسادتي، ضمن جولتنا على المحافظات العراقية نتوقف الآن في بابل، حيث نظم مكتب المؤتمر الوطني فرع المحافظة مسابقة لأجمل زي للأطفال، حضره مراسلنا على عبد الرزاق الذي التقى أولا بنائب رئيس المؤتمر الوطني عماد عاشور الذي أكد على أهمية القيام بمثل هذه الفعاليات لإبعاد الأطفال عن أجواء العنف التي تحيط بهم.
لمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية والأضحى المبارك، نظم مكتب المؤتمر الوطني فرع بابل مسابقة لأجمل زي للأطفال بمشاركة 55 طفلا. وقال الفنان عماد عاشور نائب رئيس المؤتمر الوطني أن هذه المسابقة جاءت للتخفيف عن معاناة الطفل العراقي وإمكانية سحبه من أجواء العنف الذي يتعرض لها من خلال مشهد العراق اليومي، مؤكدا أن أطفال الحلة فقدوا حلاوة العيد بعد أن تحولت المتنزهات والأماكن الترفيهية إلى مناطق جرداء أو ملاذا للعوائل المهجرة، واستبدال دور السينما الثمانية الفاعلة في مدينة الحلة إلى محل للنجارة والحدادة.
معرض أجمل زي للأطفال حقيقة فكرة منها مكتب المؤتمر الوطني العراقي في بابل. الفكرة جاءت يعني احنا بظرف عيد وسنة عيد ميلاد جديدة، فنعمل من خلال التواصل ويا الناس الموجودة المثقفين مختلف شرائح المجتمع، ردنا انه تساهم يعني، وهي حقيقة كبادرة من عندنا، نعمل ان بقية الكيانات السياسية تحذو حذوها فيما يخص دعم مثل هكذا جهود. فتبنينا فكرة إقامة مسابقة لأجمل زي بالوقت اللي يعني هم كل المشاركين حصلوا على جوائز، بس كان أكو فرق يعني مسألة عينية، يعني اختارنا مجموعة غرابة الملابس أو الأزياء اللي ارتدوها أو يعني الفكرة، فتم تحديد 10 أسماء وبقية المشاركين اللي بلغ عددهم تقريبا 55 مشارك كلهم حصلوا على جوائز. واحنا نعمل يعني مثل هيك فعاليات وهيك مبادرات حيادية يعني تقوم بها الكيانات السياسية لكي تكون على تقارب مستمر مع مختلف فئات الشعب، تشوف الناس الصغار الكبار المثقفين الناس البسطاء حتى يطلع السياسي على واقع الحياة السياسية العامة.
الدكتور باسم العسماوي أحد أعضاء لجنة التحكيم بيّن أن اختيار أجمل زي اعتمد على رؤى فنية وجمالية وتصميمية، وبالتالي كان الاختيار لأجمل زي موفقا.
تم اختيار لجنة وفق معايير موضوعية، وكانت 3 أسماء بدءا بدكتور باسم العسماوي، من ثم السيد الناقد صلاح عباس والسيد علي جليل فنان تشكيل. حقيقة تم اختيار الجوائز اللي هي يعني بقدر كون
كونها نسبية بس معنوياتها أعلى من كونها نسبية. فأخذ بنظر الاعتبار الطفل زي مالته، طريقة إخراج الزي، علاقة هذا الزي بالكاركتر يعني ببنية الجسم، المودة اللي يعتمدها الطفل الآن ربما احنا ما نستحضرها كونها كبار فهي غريبة الملاحظة. وعليه تم اختيار الأطفال الذين تميزوا بشيء من التغريب أزاء أقرانهم، كأن مثلا فاجأتنا طفلة جميلة بالزي العربي تحديدا الريفي حقيقة، كما فاجأنا طفل آخر بالزي العربي اللي له علاقة بالبادية.
سوزان طالبة في المرحلة المتوسطة والتي فازت بأجمل زي، بيّنت أن اختيارها لملابسها تم دون تدخل الأهل وأنها ميالة لاختيار الغريب دائما.
المركز الأول أجمل زي للأطفال، أهلي وأني يعني رحت واشتريته يعني برغب، يعني هو متغير عن باقي الأزياء يعني، وشي يعني متغير وغريب يعني مو مثل باقي الأزياء يعني، لذلك أنا اختاريته لأنني ما أحب شي مثل باقي الأزياء، يعني أحب شي متغير وانفصالي عن باقي الأشياء. أتمنى هاي السنة تقول تكون أجمل سنة يعني وخير، وخير للعراقيين، أهم شي الخير للعراقيين أتمنى له.
وتابعت سوزان الفائزة الأولى في مسابقة أجمل زي أمنياتها بأن يعم السلام في العراق ليعيش الأطفال في أجواء صحيحة من أجل بناء جيل مثقف يعتمد على الحوار بعيدا عن لغة المفخخات، وتمنت من الحكومة المحلية أيضا أن تهتم بالأماكن الترفيهية للأطفال. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ونواصل سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر جولتنا في المحافظات العراقية، لنتوقف الآن في محافظة البصرة التي استقبلت الآلاف من العوائل المهجرة لأسباب طائفية. دائرة المهجرين والمهاجرين وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني قدمت لهذه العوائل المسجلة مساعدات للتخفيف من أوضاعهم المعاشية الصعبة التي يعيشونها في المخيمات. كاظم حسن سعيد يطلعنا الآن على الواقع اليومي لهذه العوائل والمساعدات التي قدمت لهم.
احتضنت البصرة آلاف العوائل التي نزحت إليها من المناطق الساخنة إثر تصاعد عمليات العنف والقتل على الهوية، وتمكنت الحكومة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني أن تأوي عددا من تلك العوائل في مخيمات، وتم نقل الموظفين والطلاب إلى دوائر ومواقع دراسية مماثلة. دائرة المهجرين والمهاجرين وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقوات المشتركة قدمت للعوائل المسجلة لديها 2000 من المدافئ النفطية. أحد المهجرين من سلمان باك يشيد بالرعاية التي وجدها طيبة في المدينة.
سلمان باك صار ذبح وقتل،
نعم،
ويطبون على البيت ويذبحونه كل،
نعم.
من شفناها هيك بعد احنا طبرنا بالعزيز، بيوتنا ظلت وحلالنا ظل، ان شاء الله هدايا خير من الله وانت مسالمين. اهل البصرة والله كلكم طيبين، شرب مزي كلكم طيبين وعلى الراس، وهدايانا تجي عدلة. الله المخربط حشاك مزي.
إما هذه المرأة المهجرة فتقول إنها وصلت البصرة منذ عام وبنت لها منزلا بسيطا من الطوب، وتشكر الله على نعمة الأمان.
من سلمان باك دينا، وهنا قعدنا يم الحواسب فوق جاي من القارمة بالأكاديمية، بالطرة قعدنا ويانا مناس حشرينا غريفة أتلمنا وقعدنا كوي خاتس الحمد لله والشكر خير من الله. يقول يطونكم هدا، يقول يطونكم شيء الحمد لله وشس النعيم على رحمة الله. قبل طونا من سنة 300 بس لا طونا صويب هاي غنينينا، ولا طونا شوي سطحينا، ولا طونا ثمين من الناس كل شيء معكم.
وربما تفعله الحكومة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني من تقديم الدعم إلى العوائل المهجرة، فإن عددا منهم يعيشون في ظروف سيئة، ذلك ما يرويه هذا الموظف الذي تم تهجيره قسرا من منطقة الدورة.
أنا جاي نازح من منطقة الدورة، يعني حي الميكانيك بالأحرى، فمنطقة الدورة هي منطقة نازحة، يعني منطقة كل الساخنة. أخي العزيز، أنا موظف بالدولة، يعني جيت للبصرة كهجرة، يعني مهجر نازح لأن ما بيها بعد مجال، موظف ما يعترفون به. بالنسبة لمحافظة البصرة أحكيها أني أمانة لله، قلوبهم طيبة نظاف حنينين بشكل على جارهم، يعني صراحة هاي احتضنون احتضان كامل. بالنسبة للتوزيع دي يوزعون مواد، دي يوزعون كل شيء بصورة صحيحة ودقيقة، بس اكو خطية من المهجرين ترى وضعيتهم كلش تعبانة، يرثى لها في حالة انه والله العظيم يمكن يتريقون ما يتغدون.
وتروي احدى المهجرات من منطقة الضلوعية الوانا من الرعب اكرهتها على الهجرة، وما تزال من 5 اشهر لا تتقاضى مرتباتها.
أنا مهجرة من منطقة الضلوعية، دخلوني الساعة 12:30 بالليل، ظلوا يضربون علينا طلق، بعدين أخذوا ابني رهينة، قالوا لنا لازم أنتم تطلعون فارغين، فطلعنا فارغين طرق بلابسنا، وأنا هسه داوم مستشفى أبو الخصيب وصار لي 5 أشهر بدون راتب.
ممثل المهجرين والمهاجرين أبو مصطفى البهادلي تحدث لإذاعة العراق الحر عن الجهد الذي بذلوه لتخفيف المعاناة عن المهجرين، داعيا الوزارة والجهات المعنية أن تقدم المزيد من الدعم لهؤلاء المنكوبين.
نتيجة للنزوح القائم الآن على محافظة البصرة واللي بلغ حتى الآن أكثر من 3,000 عائلة نازحة إلى محافظتنا، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولة والدوائر المعنية في هذا المجال، قوات المشتركة الموجودة في الجنوب الآن قامت بإهداء أكثر من 2000 مدفئة نفطية، نقوم بتوزيعها على العوائل المسجلة لدى دائرتنا وصوليا حسب توجيهات وزارتنا. المدفئات جاءت في وقت طبعا مناسب جدا مع قدوم فصل الشتاء القارص البرودة، كانت هي لا تفي بالحاجة ولكنها تسد بعض الأمور، حيث قامت دائرتنا في البصرة بتسجيل أكثر من 3,385 عائلة قبل أحداث سامراء. بعد أحداث سامراء كان النزوح جماعيا، الآن يصل عدد لأكثر من 6,000 عائلة نازحة. الدائرة الآن وحسب توجيهات الوزارة تقوم بتأمين نقل البطاقة التموينية بالتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة.
كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ونتوقف في العمارة لنزور سوقها الكبير الذي أنشئ عام 1868 في عصر الوالي مراد أبو قذيلة، ويعتبر أحد المعالم التراثية المتميزة في مدينة العمارة. مازن وحيد يطلعنا على معالم هذه السوق من خلال أحاديث لعدد من المعنيين ومنهم مؤرخ المدينة جبار عبد الله.
لكل مدينة من مدن العراق معلم تراثي يميزها، وفي مدينة العمارة يشخص سوقها الكبير كأحد أبرز الرموز العمرانية والتجارية المعروفة في المنطقة الجنوبية. وعن إنشاء هذا السوق التراثي الجميل تحدث لإذاعة العراق الحر أولا مؤرخ مدينة العمارة جبار عبد الله الجويبراوي.
جاء الوالي مراد أبو قذيلة حدود 1867، وهذا أول نشاط إلى هو ربط جانبي المدينة بجسر من دوب، وبدأت النشاط يتوسع بالعمارة. وكان العمل الثاني هو إنشاء سوق العمارة، وسوق العمارة يتميز أنه بني في حدود 1868، وكان مبني على طريقة التسقيف الشيطاني، يعني لم يستعمل في بناء الحديد وإنما طريقة الأقواس العربية. واستدعى الرجل عدد من البنائين من تركيا وبدأوا بالعمل في هذا السوق الجميل. استمر لعدة سنوات البناء ماله. كان الميزة مالته أنه يطل على نهر دجلة في الجانب الأيسر والجانب الأيمن.
وعن ما يمثله سوق العمارة الكبير من أهمية لأهلها قال الصحفي جاسم المرسومي:
سوق العمارة الكبير يمثل لأبناء ميسان تاريخ متميز، وهو بالحقيقة سنتر المحافظة ومحط استراحة، إضافة إلى كونه هو سوق الناس ترتاده لغرض إكمال ومحاجياتهم ومستلزماتهم العائدية. فسوق العمارة كان في السابق نقدر نعتبره مركز تجاري، خصوصا أنه محافظة ميسان تتميز بإنتاج رز العنبر، هذا معروف على مستوى دولي.
فيما أوضح السيد حيدر حسين أبرز الشواخص الثقافية لسوق العمارة الكبير:
من الشواخص المهمة في مدينة العمارة هو شارع التربية، حيث كانت تقع فيه الثانويات ومدرسة الفنون الجميلة ومديرية المعارف، فسمي بذلك الوقت شارع المعارف، بعدين تغير اسمه، واللي هو يكون جزء من السوق، امتداد إلى السوق. وتجد في ذلك السوق في ذاك الوقت المكتبات، وأهم المكتبات هي المكتبة العصرية اللي أنشئت عام 1939، وكانت هذه المكتبة هي اللي تزود طلبة المدارس بالكتب المدرسية، حيث التعليم لم يكن مجاني في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الكتب والصحف اليومية.
ومن جانبه قال الفنان هاشم عبد الله أمين سر جمعية التشكيلين العراقيين فرع ميسان إن السوق كان ملهما للفنانين والمصورين ومتذوقي فن العمارة.
كانت هناك مسابقة بناء بوابة ميسان، شاركنا بها تقريبا 30 فنان،
30 مهندس معماري. في الحقيقة أنا فزت بالجائزة الأولى. تصميم استلهمته هو من السوق القديم. خذيت البوابة وهذه الأقواس التاريخية الحلوة. فخليتها بوابتين. بوابة يمنى وبوابة يسرى. وبعدين كلمة ميسان على البوابة. بعض الفنانين التشكيلين أخذوا فكرات من جوانب من السوق. فادخلوها في لوحاتهم التشكيلية. لأنها باعتبار هذا تاريخ قديم خاصة بزخرفة في السقوف. كذلك بعض المصورين استغلوا جانب التصوير منه واخذوا لقطات فنية اعتقد بها فد أبعاد وبها أشكال منظور جميل جدا. رغم تقادم الزمن وتعاقب الأجيال منذ إنشاء سوق العمارة الكبير إلا أن أهميته بقيت في تزايد مستمر، وبقيت أركانه وزواياه تتربع في قلوب زائريه من السكان المحليين وضيوفهم، فهو اليوم يفوح بعبق التاريخ وجمالية البساطة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.